بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي. تفسير آية الكرسي. تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1419 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الروايات التي تعرضت للعرش والكرسي، وانتهينا بحمد الله تعالى إلى هذا البحث، وهو أنه بعد أن بينا من هم حملة العرش وما هو معنى الحمل، قلنا بأن الله سبحانه وتعالى ليس محمولا لشيء، بل هو الحامل لكل شيء. وتأكيدا على هذا المعنى، هناك رواية وردت بهذا المضمون في الكافي الجزء الأول صفحة 130، الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية: سألني أبو قرة أو قرة، الآن لا أعرف الضبط، أن أدخله على أبي الحسن الرضا عن صفوان بن يحيى، فاستأذنته فأذن لي فدخل فسأله عن الحلال والحرام، ثم قال له، يعني أبو قرة، قال للإمام سلام الله عليه: أفتقر أن الله محمول؟ فقال أبو الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام: كل محمول مفعول به، مضاف إلى غيره محتاج. عجيب مولانا هذا الاستدلال، أن الإمام سلام الله عليه يقول بأن الله لو كان محمولا لكان محتاجا إلى من يحمله، وهو غني عن العالمين. قال: كل محمول مفعول به، مضاف إلى غيره محتاج. أساسا هذا اللفظ اسم نقص، والمحمول اسم نقص في اللفظ. أساسا هذا اللفظ حتى لو لم يكن فيه الحاجة لا ينبغي أن يطلق على الله سبحانه وتعالى جلت عظمته. وكذلك قول القائل، يعني لا ينبغي أن يقول أحد فوق وتحت وأعلى وأسفل، وقد قال الله: وله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقولك محمول فوق تحت إلى ذلك، هذه ليست من الأسماء، ماذا؟ ليست من الأسماء الحسنى. ولم يقل هذا كلام الإمام الرضا، ولم يقل أنه المحمول في كتبه، بل قال إنه الحامل في البر والبحر والممسك للسماوات والأرض أن تزولا، والمحمول سوى الله. ولم يسمع أحد أو ولم يسمع أحد آمن بالله وعظمته قط قال في دعائه: يا محمول. هذه ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال أبو قرة: فإنه قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذن هذه الرواية خلاف ما تقول يا ابن رسول الله، أنه ليس بمحمول بل هو الحامل. وقال: الذين يحملون العرش. فقال أبو الحسن: العرش ليس هو الله، العرش اسم علم وقدرة لله. لا يتبادر إلى ذهنك أن العرش هو ماذا؟ هو الله. فإذا كان هناك حملة للعرش فيكون حمل ماذا؟ لله سبحانه وتعالى. ثم أضاف الحمل إلى غيره خلق من خلقه، لأنه استعبد خلقه بحمل عرشه وهم حملة علمه، وخلقا يسبحون حول عرشه وهم يعملون بعلمه، وملائكة يكتبون أعمال عباده. واستعبد أهل الأرض بالطواف حول بيته، والله على العرش استوى كما قال: والعرش ومن يحمله ومن حول العرش، والله الحامل لهم الحافظ لهم الممسك القائم على كل نفس وفوق كل شيء وعلى كل شيء، ولا يقال محمول ولا أسفل قولا مفردا لا يوصل بشيء فيفسد اللفظ والمعنى. هسه التفت بأنه الجو العام في زمن الإمام رضا ماذا كان موجود؟ ما هو الجو العام؟ تقول الرواية: قال له السائل: فتكذب بالرواية التي جاءت أن الله إذا غضب إنما يعرف الملائكة غضبه حينما يجدون ثقله على كواهلهم؟ هؤلاء يحملون العرش، التفت جيدا، والله مستوى على العرش، فالملائكة من أين يعرفون الله سبحانه وتعالى في حالة سرور لو في حالة غضب؟ ها، يحسون بثقل ماذا؟ بثقل العرش. فإذا ثقل العرش، يعني فتكيلو أضيف إليه، ماذا يصير؟ ها، الله في حالة غضب، وإلا الله في حالة ماذا؟ في حالة سرور. شوف هذا الجو العام الذي كان يعيشه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني في أواخر القرن الثاني، أوائل القرن الثالث من الهجرة، بعد 200 سنة من نزول القرآن الكريم، بعد الناس كانوا يتصورون الله جالس على ماذا؟ على عرش وعلى كرسي، وموجود كالموجودات الجسمانية، له غضب له سرور، وإذا غضب يثقل جسمه، وهكذا. هسه التفتوا بأنه لولا أهل البيت أصلا الإسلام أين كان ينتهي؟ مع وجود الأئمة سلام الله عليهم ومع كل تلك الجهود، إحنا انتهينا ماذا؟ بعد 200 سنة من نزول القرآن، شوفوا التحريف إلى أين انتهى. أفتكذب بالرواية التي جاءت أن الله إذا غضب إنما يعرف غضبه أن الملائكة الذين يحملون العرش يجدون ثقله على كواهلهم فيخرون السجدا؟ تشايفين بأن الحالة الموجودة أن الملك إذا وجدوه غضبان مباشرة الكل ماذا؟ يعظم له. نفس الحالة أن الله سبحانه وتعالى ملك جالس على كرسي والكرسي على العرش، وأنه عندما يغضب الملائكة مباشرة ماذا؟ يعظمونه، يسبحون، يسجدون حتى الله لا يغضب عليهم. فإذا ذهب الغضب خف ورجعوا إلى مواقعهم. هسه ما أدري هذول من يتركون مواقعهم، هذا العرش ما يقع، في النتيجة هذول تركوا مواقعهم وراحوا وين؟ إلى السجود، لأن المفروض أن هذا العرش أمر جسماني مادي، وهؤلاء تركوا مواقعهم. فقال أبو الحسن، شوفوا الإمام سلام الله عليه كيف نقض عليه، التفت جيدا، مو أنه يقبلها، ولكن التفت إلى النقض. فقال أبو الحسن: أخبرني عن الله تبارك وتعالى، مذ لعن إبليس إلى يومك هذا هو غضبان عليه أو لا؟ ها، الله غضب على إبليس الآن رضي عنه لو بعده غضبان؟ ها، خل النتيجة إلى الآن مذ غضب على إبليس إلى يومك هذا الله غضبان لو راضي؟ فينبغي أنه هذه الكواهل بعد على ثقله، وهذول على السجود وتركين مواقعهم. الإمام سلام الله عليه الآن ما يريد يحل له أنه صار قضية خطأ من أولها إلى آخرها، الله ليس بجسم، الله ليس له عرش، ليس، ولكن فقد ماذا؟ نقض عليه أنه بناء على رأيك بعد الله له حالة سرور أو ليست له حالة سرور؟ قبل خلق السماء، قبل خلق آدم غضب على إبليس إلى يومك هذا. أخبرني عن الله تبارك وتعالى، مذ لعن إبليس إلى يومك هذا هو غضبان عليه، فمتى رضي وهو في وصفتك، يعني في وصفك وبيانك، وهو في صفتك لم يزل غضبان عليه وعلى أوليائه، يعني أولياء إبليس وعلى أتباعه. ثم بدأ الإمام سلام الله عليه بالبيان، قال: كيف تجترئ أن تصف ربك بالتغيير من حال إلى حال، هذه جرأة على الله أن تصفه بأنه يغضب وتتغير حالاته من حال إلى حال، أن تصف ربك بالتغيير من حال إلى حال، وأنه يجري عليه ما يجري على المخلوقين، يعني تبدل الأحوال. سبحانه وتعالى لم يزل مع الزائلين، الله لا يزول مع الأمور التي تزول، ولم يتغير مع المتغيرين، ولم يتبدل مع المتبدلين، ومن دونه في يده وتدبيره، وكلهم إليه محتاج، وهو غني عما سواه. وهذا كل الذي ذكرته أساسا لا ينسجم مع القرآن والرواية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه رواية. المسألة الأخرى الباقية، ولكن قبل أن ندخل في هذه المسألة اللاحقة، وهو ما معنى العرش على الماء بنحو الإجمال، هناك روايتين في المقام. الرواية الأولى وردت في الجزء الثاني من الميزان صفحة 341، بل 341، وردت رواية تقول إن العرش علم أطلع الله أنبياءه عليه، وأن الكرسي علم لم يطلع الله أنبياءه ورسله عليه. على هذا الأساس هذه الرواية تريد أن تقول أن العرش فوق الكرسي، لو الكرسي فوق العرش، ها الكرسي بعد يكون فوق العرش. السيد الطباطبائي يقول هذه الرواية يقول كأنها من وهم الراوي بتبديل موضع اللفظين، وإلا بناء على ما تقدم من الآيات والروايات فإن العرش فوق الكرسي وأعظم من الكرسي، لا أن الكرسي فوق العرش وأعظم ماذا منه. هذه الرواية المولى، فلهذا يقول وهي كأنه من وهم الراوي بتبديل موضع اللفظين، أو أنه مطروح، هذه الرواية مطروحة لمخالفتها للآيات وللروايات الكثيرة التي أشرنا إليها. هذه رواية وردت في المقام. رواية أيضا وردت في الكافي ظاهر تلك الرواية أن الكرسي محيط ماذا؟ محيط بالعرش. الرواية في الكافي الجزء الأول صفحة 132، في هذه الرواية ظاهر الرواية هذا المعنى. الرواية عن زرارة بن أعين قال سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات والأرض وسعنا الكرسي، أم الكرسي وسع السماوات والأرض؟ يعني كأنه الاختلاف في أنه نقرأ الآية وسع كرسيه السماوات والأرض، لو نقرأها وسع كرسيه السماوات والأرض. السؤال متوجه إلى هذه النقطة، فقال بل الكرسي وسع السماوات والأرض والعرش وكل شيء وسع الكرسي. المحل الشاهد أو محل الإشكال أن الرواية تقول الكرسي مو فقط وسعت السماوات والأرض، بل وسعت ماذا؟ العرش أيضا. هذا معناه أن الكرسي أعظم ماذا؟ أعظم من العرش. بالي. في مقام الجواب أجوبة متعددة ذكر الأعلام في ذيل هذه الرواية. جواب ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في شرحه لأصول الكافي الجزء الثاني صفحة 361، يقول والعرش كذا، واعلم أن كون العرش في الكرسي لا ينافي كون الكرسي في العرش. نحن إلى هنا أثبتنا أن الكرسي أين؟ في العرش. ولكن هذه الرواية ماذا تريد أن تقول؟ أن العرش أي؟ في الكرسي. هناك مبنى، هذا المبنى خلوا ذهنكم يمي هاي القاعدة تفيدكم في مواضع متعددة، أنه إذا كان عندنا أعلى وجودا وأدنى وجودا، يعني كانت هناك طولية بين الوجودين، أحدهما علة والآخر ماذا؟ معلول، ما هي النسبة بينهما؟ النسبة بينهما أن المعلول موجود في العلة، ولكن بنحو ماذا؟ أفضل وأشرف وأعلى. والعلة موجودة أين؟ في المعلول، ولكن بنحو أدنى. هسه عندما نقول الأعلى موجود في الأدنى، مو على نحو التجافها، على نحو ماذا؟ التجلي. إذن عندما نقول العلة موجودة في المعلول، لا يتبادر ذهنك يعني العلة صارت ماذا؟ معلولا، هذا محال. يعني تنزلت العلة في مرتبة ماذا؟ في مرتبة معلولها. ماذا تنزلت؟ يعني بعض كمالات العلم وين؟ العلة وين موجودة؟ موجودة في المعلول. ما معنى أن المعلول موجود في علته؟ ما معنى؟ معناه أن المعلول جزء من كمال ماذا؟ ها؟ علته، ولكن لا بنحو الجزء والكل. هنا اللي أنا أقول التفسير يحتاج شوية فلسفة، لأن هذه إحنا في بداية الحكمة مبينيها، في نهاية الحكمة مبينيها تحت هاي القاعدة أن المعلول حد ناقص للعلة. قاعدة فلسفية يقولها العلماء، يقولها الفلاسفة، أن المعلول حد ناقص لأي شيء؟ للعلة. يعني ماذا حد ناقص؟ يعني واجد لبعض مراتب كمالات علته. إذا أردنا أن نقرب المطلب من خلال الأرقام، إذا كانت العلة درجة كمالها 100، المعلول درجة كمالها إيش قد؟ ها؟ جاوبني إيش قد؟ 100؟ محال أن يكون 100، لأنه إذا كان 100 لماذا هو معلول وذاك علة؟ لابد أنه هذا إنما صار معلولا لأن درجته الوجودية ماذا؟ أدنى. هسه خلي ذهنك يمي، 99 موجودة في 100 لو ما موجودة؟ ها؟ موجودة لو ما موجودة؟ طبعا اللي عنده 100 عنده 99 لو ما عنده 99. وهذا معنى أن المعلول موجود أين؟ في علته، ولكن لا بحده، يعني مو بحد 99، بل بحد ماذا؟ بحد 100. فكأن العلة واجدة لكمال المعلول وزيادة عليه. واضح صار هذا المطلب؟ هاي القاعدة اتضحت؟ صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول: نحن يصح لنا أن نقول أن الكرسي في العرش، وهذا واضح، لأن المعلول أين؟ في علة، لأن الأدنى موجود ماذا؟ في رتبة ما هو أعلى منه. ويصح أن نقول أن العلة أين؟ في معلولها، لأنها المرتبة النازية من علتها، لأنها مظهرها، لأنها آيتها، لأن الحد الناقص لها. فإذا أنت تستطيع أن تقول أن العلة موجودة، هذا التعبير بعد هذا التعبير يكون تعبير فلسفي، أن العلة موجودة في المعلول بوجود تفصيلي، والمعلول موجود في العلة بوجود إجمالي. ما أدري واضح هذا المعنى ولا؟ هذا هو الذي يعتقده صدر المتألهين، يقول لا معنى، لا محذورة في أن نقول أن الكرسي وسع العرش، فالعرش في الكرسي ولكن بوجود ماذا؟ إجمالي، لو بوجود تفصيلي، بوجود تفصيلي. والكرسي أين؟ في العرش ولكن بوجود تفصيلي، لو بوجود إجمالي. بعبارة واضحة، هذا الكتاب جنابك تكتبه، هذا الكتاب أنت كتابك، هذا علمك، هذا أنت كتبته بيدك، فعلمك، فهذا العلم أنت فيه وهو فيك، وهو فيك لأنه موجود عندك، وأنت فيه لأنه نزل ماذا؟ إلى هذه المرتبة. ما أدري قدرت استطعت أن أوصل هذه الحقيقة إلى ذهن الإخوة. فلهذا عبارته رحمة الله تعالى عليه يقول: واعلم أن كون العرش في الكرسي لا ينافي كون الكرسي في العرش، لأن أحد الكونين بنحو والآخر بنحو آخر، فكون الكرسي في العرش كون عقلي إجمالي على وجه أعلى وأشرف من كونه في نفسه، وكون العرش في الكرسي كون بصورة نفسانية تفصيلية، فلا منافاة في كون كل منهما في الآخر، ولا أيضا في كون جميع الأشياء في كل منهما. فأنت تستطيع أن تقول كل الأشياء في الكرسي وكل الأشياء في العرش، كل الأشياء في الكرسي بنحو تفصيلي، كل الأشياء في العرش بنحو ماذا؟ إجمالي، والعرش في الكرسي بنحو تفصيلي، والكرسي في العرش بنحو إجمالي، وهكذا. ولكن مع حفظ ذيك القاعدة التي أشرنا إليه، وهي أن الوجود النازل هي أن الوجود النازل هو مرتبة ناقصة من الوجود ماذا؟ العالي، ولكن على نحو التجلي لا على نحو التجافي. هذا هو الجواب الدقي العقلي. أما الجواب العرفي هو ما ذكره بلي المجلسي رحمة الله تعالى عليه في مرآة العقول الجزء الثاني صفحة 79. هذا بعد جواب مو بذيك الدقة التي أشرنا إليها. يقول العرش معطوف على الكرسي، مو معطوف على السماوات ولا الرواية هكذا تقول. خلي ذهنك يمي عد الرواية. الرواية شنو هي مولانا؟ بل هذه الرواية، قال السماوات بل الكرسي وسع السماوات والأرض ها والعرش لو العرش ياهو منهن. إذا قلنا والعرش يعني الكرسي وسع ماذا؟ العرش كما وسع السماوات والأرض. أما إذا قلنا والعرش يعني كما أن الكرسي وسع السماوات والأرض، العرش أيضا ماذا؟ وسع السماوات والأرض. خب شيخنا بأي قرينة تقرأ الرواية هالشكل؟ يقول بقرينة الروايات الأخرى التي أثبتت أنه كما أن الكرسي يسع كل شيء، العرش أيضا ماذا؟ يسع كل شيء، ولا يمكن للعرش وللكرسي أن يسع ماذا؟ أن يسع العرش. ما أدري واضح صار إلى هنا؟ قال وقيل العرش معطوف على الكرسي مو على السماوات والأرض حتى يكون ماذا؟ قد وسعه الكرسي. وقيل العرش معطوف على الكرسي أي والعرش وسع السماوات والأرض كما أن الكرسي ماذا؟ وسع السماوات والأرض. هذا البحث بحث آخر، وهو أنه في سورة هود الآية 7 وردت الآية هكذا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الآية واضحة أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض كان عرشه على ماذا؟ كان عرشه على الماء، وبعد خلق السماوات والأرض استوى الرحمن على العرش، استوى يدبر الأمر كما قرأنا في آيات أخرى في القرآن الكريم أشارت إلى هذه الحقيقة. الآية بلي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. الآية 3 من سورة يونس، الآية 3 من سورة يونس تبين أن استواءه على هذا العرش كان قبل بعد خلق السماوات والأرض، وقبل خلق السماوات والأرض كان عرشه على ماذا؟ الآية 7 من سورة هود تقول وكان عرشه ماذا؟ وكان عرشه على الماء، يعني قبل خلق السماوات والأرض. هسه ما هو هذا الماء؟ خب من الواضح بأنه لا يمكن أن نقول هذا الماء المادي. لماذا؟ باعتبار أن هذا الماء المادي مخلوق بعد، يعني هو من السماوات والأرض، واحنا دا نتكلم ماذا؟ قبل خلق السماوات والأرض. فقبل خلق السماوات والأرض كان هذا الماء ماذا؟ موجودا. وهذا الماء الموجود عندنا هو بعد خلق ماذا؟ لأنه جزء خلق السماوات والأرض. إذن حقيقة أخرى وراء هذه الحقيقة، خلي ذهنك يمي شوي. ولكن هذا الماء الموجود عندنا هو تنزل ذلك الماء بنحو ماذا؟ تجلي. احفظوا هاي القاعدة، يعني مظهر ذلك الماء الذي هو ماء الحياة، وبتعبير في جملة من المحققين عين الحياة، مظهر ذلك الماء هو ماذا في حياتنا؟ هذا الماء الذي يقول عنه القرآن الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذاك أيضا منشأ ماذا؟ منشأ الحياة. هذا الماء أيضا عندنا منشأ الحياة. أما حقيقة ذلك الماء ما هو؟ واقعا مرتبط بمخازن الغيب، بخزائن الله، بمفاتح الغيب التي لا يمكن لأحد أن يقف عليها إلا لمن أراد من أوليائه وأصفيائه وأنبيائه وأوصيائه. ذلك قد يعرفهم على بعض مراتبه، أما أنه نحن فقط نستطيع أن نعرف أو نستطيع أن نقف على هذه الحقيقة، أن هناك حقيقة عبر عنها القرآن أنها الماء قبل خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على ذلك الماء، ثم خلق السماوات والأرض، ثم استوى على هذا العرش يدبر الأمر. وهذا الماء لا يعرف، بتعبير الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، لا يعرف ما هناك إلا بما ها هنا. عجيبة هذه الرواية، من الروايات القيمة الواردة عن الإمام الرضا، أن كل شيء أردت أن تعرفه هناك فمن أين تعرفه؟ تعرفه من هنا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لخزائن الغيب آيات في عالمنا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. فأوجد مثاله، أوجد آيته، أوجد مظهره في عالمنا، فمن خلاله نستطيع ماذا؟ أن نصل إلى تلك الحقيقة، ولكن نصل إليها مفهوما، لا نصل إليها عينا وحضورا. فلهذا هناك رواية في ذيل هذه الرواية: وكان عرشه على الماء، في الكافي الجزء الأول صفحة 132. الرواية هكذا، الرواية في صفحة 132 جزء الأول من الكافي. قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل: وكان عرشه على الماء، فقال: ما يقولون؟ سألته عما معنى عرشه على الماء. قال الإمام: ماذا يقولون في الخارج هذا بهذا المعنى؟ قال: قلت: يقولون إن العرش كان على الماء والرب فوقه. فقال: كذبوا، من زعم هذا فقد صير الله مخلوقا ووصفه بصفة صير الله محمولا ووصفه بصفة المخلوق، ولزمه أن الشيء الذي يحمله أقوى من. هؤلاء اللي يسألون أنه من قال أن الاستدلال العقلي حجة، خلي يقرؤون هذه الروايات، وهذا استدلال عقلي. هذه واردة الرواية أن الحامل أقوى من المحمول، عندنا هيك رواية، إحنا عندنا آية في القرآن تقول أن الحامل أقوى من المحمول، أكو عندنا آية أو رواية، لكن الإمام ده يستدل استدلال عقلي بعد، يقول: إذا صار الله محمولا فحامله ما هو أقوى منه. هذا استدلال في كلمات الإمام الرضا: إذا صار محمولا فالله محتاج ماذا إلى حاملي وهو غني عن العالمين. هذه كلها استدلالات عقلية يا أخي. فلهذا احنا في هذه الروايات ما نبحث عن سند الرواية. لماذا؟ باعتبار أن الاستدلال العقلي تام، هذه الرواية كانت صحيحة أو ضعيفة، هذا الاستدلال تام أو غير تام، هو استدلال في محل استدلال عقلي، والاستدلال العقلي هو لا ينظر فيه إلى السند بعد. قال: قلت: بين لي جعلت فداك. فقال: إن الله حمل دينه وعلمه الماء قبل أن يكون أرض أو سماء أو جن أو إنس أو شمس أو قمر، يعني قبل خلق السماوات والأرض الله علمه حمله من؟ الماء. بعد من الواضح بأنه ليس المراد من الماء هذا الماء ماذا؟ الجسماني الذي عندنا، الجسم السيال. ما معنى أنه لا معنى لأن هذا الماء السيال يتحمل العلم الفعلي لله ويتحمل دين الله. فلما أراد الله أن يخلق الخلق، من هنا تفهم فت حقيقة، هذه الحقيقة أيضا احفظوها كقاعدة في الروايات موجودة، أنه الروايات تعبر عن الخلق عن ذيك الموجودات التي فيها حدود وتقديرات، ما قبلها أيضا أوجدها الله، ولكن لا يعبر عنها أنها ماذا؟ مخلوقة. لأن هذا الماء الذي كان علمه حمله، هذا من مخلوقاتي لو مو من مخلوقاتي،
هم من مخلوقات الله. يقول أما الرواية تقول فلما أراد الله أن يخلق الخلق، يعني السماء الأرض البحر إلى آخره، فلما أراد الله أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال لهم من ربكم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فأول من نطق رسول الله وأمير المؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه هذه والأئمة صلوات الله عليهم طبعا كلها الرواية موجودة بها، ها هذه بعد تبين لك منشئية أنهم لماذا أنهم أفضل، لماذا لماذا اللي مرتبطة بعالم الذر وله بحث آخر. فقالوا أنت ربنا، فحملهم العلم والدين. والباقي بعد إذا أخذوا علما وأخذوا دينا بتوسط من أخذوا، ها بتوسط النبي الأكرم وعلي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم قال لبني آدم أقروا لله بالربوبية، هسه بعد مرتبطة بروايات عالم الذر بعد لا نقف عندها. بقيت عندنا رواية أو روايتين في المقام إن شاء الله حتى اليوم ننتهي من هذا البحث إذا توفقنا. اليوم ندخل ولو عنوان بحث لا إكراه في الدين. رواية بقيت واحدة في ذكرها سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثامن صفحة 168. الرواية هذه عن علي أنه سئل عن بعد ما بين الأرض والعرش، ما هي المسافة بين الأرض وبين العرش؟ فقال قول العبد مخلصا لا إله إلا الله، فمن قال هذه الكلمة مخلصا فقد انتهى إلى العرش. تعليق لطيف للسيد الطباطبائي في ذيل هذه الرواية، يقول وهو من لطائف كلامه عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا لا ننظر إلى سند الرواية كما قلت باعتبار أن المضمون مضمون قرآني كما سيتبين. فالرواية في الاحتجاج إذا اللي يضعفون كتاب الاحتجاج يقولون الرواية لا حجية فيها، الحجية وعدم الحجية إنما في الأمور التعبدية، أما في الأمور العقائدية خبر الواحد حتى لو كان صحيحا فإنه ليس بحجة إلا إذا كان ذلك الخبر مضمونه مضمون ماذا؟ مضمون قرآني، يعني يمكن أخذه من القرآن الكريم أو حصل له حصل لنا الاطمئنان به من خلال القرائن. قال وهو من لطائف كلامه أخذه عليه السلام من قوله إليه يصعد الكلم الطيب، ووجهه التفت إلى الوجه، قال أن العبد إذا نفى عن غيره تعالى الألوهية بإخلاص الألوهية والاستقلال له تعالى، إذا لم ير في الوجود إلا من ها إلا ألوهية الحق، تدبير الحق، ربوبية الحق، إذا لم ير غير ذلك ورأى فقط ربوبيته، وهذه الربوبية هي مقام العرش الذي يدبر فيه الأمر. من الذي يمنعنا أن نرى العرش؟ ها؟ من الذي يمنع؟ هذه الوسائط التي تتمنع، الأسباب تتمنع، الأنساب تتمنع، وإلا الإنسان إذا نسيها جميعا تجاوزها جميعا وصل إلى ماذا؟ ها؟ الرحمن على العرش استوى يدبر الأمر. يقول أوجب ذلك نسيان غيره والتوجه إلى مقام استناد كل شيء إليه تعالى، وهذا هو مقام العرش يدبر الأمر كما بيناه. رواية أخيرة وردت في المقام فيما يرتبط بالشفاعة، وردت في الجزء الثاني من الميزان صفحة صفحة 341 في تفسير العياشي عن الصادق قال قلت من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من هؤلاء؟ قال نحن أولئك الشافعون. من ذا الذي يشفع؟ من هو ذلك الشافع؟ قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام نحن الشافعون. هسه هاي الشفاعة نحن الشافعون، هل نحملها على التشريعية فقط أو نحملها على التشريعية والتكوينية معا؟ بعد هذا مرتبط بفهمنا من الآية. إن قلنا بأنه من ذا الذي يشفع عنده يعني الشفاعة التشريعية، فالشفاعة التشريعية موجود ماذا؟ لأئمة أهل البيت. أما إن قلنا أن الآية أشارت إلى الشفاعة التكوينية والتشريعية، فهذه الرواية تبين من مصادق الشفاعة التكوينية من؟ ها؟ أهل البيت، وهذه هي وساطة الفيض التي أشرنا إليها مرارا في أبحاث متعددة. خصوصا إذا التفتنا إلى هذه الرواية الواردة في الجزء الأول من الكافي صفحة 183 التي مضمونها هذا المضمون، يعني تؤيد أن الشفاعة أعم من الشفاعة التكوينية والشفاعة التشريعية. الرواية في الجزء الأول من الكافي صفحة 183، الرواية عن أبي عبد الله الصادق أنه قال: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا، يعني نظرية السببية خلافا للأشاعرة، فجعل لكل شيء سببا، وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما أو علما على القراءتين، وجعل لكل علم بابا ناطقا، عرفه من عرفه وجهله من جهله، ذاك رسول الله ونحن. من الواضح أنت عندما تنظر إلى صدر الرواية أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، من الواضح بعد هذه ليست الأسباب التشريعية وإنما الأسباب ماذا؟ التكوينية. فجعل لكل شيء سببا. هذه الرواية أيضا تكون مضمونها مضمون ونحن أولئك الشافعون، يعني وساطة الفيض بين الله وبين خلقه. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في هذه الآية المباركة، وهي آية الكرسي. هذا إذا قلنا أن آية الكرسي تقف عند هذا المحد وهو العلي العظيم، لأنه فيها بحث فقهي كما تعلمون، أن آية الكرسي إلى قوله وهو العلي العظيم، أو أن آية الكرسي تنتهي لا تنتهي إلا قوله هم فيها خالدون، يعني بالإضافة إلى آيتين أخرين وهي لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هسه خلينا عنون هذا البحث في الآية الثانية إن شاء الله، بعد تفصيله موكول إلى غد. البحث الأول الذي لا بد أن نقف عنده في هذه الآية الثانية وهي آية لا إكراه في الدين، هو وجه الارتباط بين الآية السابقة والآية ماذا؟ وهذه الآية التي هي محل الحديث لا إكراه في الدين. ذكر صدر المتألهين الشيرازي في الجزء الرابع من تفسيره صفحة 192 قال: إن الله سبحانه وتعالى بعدما بين معارف التوحيد الذاتي والصفات والأفعال بوجه شاف كاف متعال، يعني في آية الكرسي الله تبين أنه كل مراتب التوحيد موجودة في آية الكرسي، أراد أن يشير إلى طريق العبودية لهذا المعبود الموصوف بهذه الأوصاف. وبيني وبين الله مناسبة جيدة يذكرها صدر المتألي، يقول: بعد أن اتضح أن التوحيد ما هو، خب الاعتقاد بالتوحيد هل هو اعتقاد جبري إكراهي أو غير إكراهي؟ الله ماذا أراد من البشر أن يكون اعتقادهم به، عن اختيار أو لا عن اختيار يا مؤمنين؟ ها؟ يقول صدر المتألهين: الله أراد أن يبين الدرجة العليا من الاعتقاد، لأن الاعتقاد لا عن اختيار له قيمة وليس له قيمة، ليس له قيمة، الاعتقاد عن اختيار له قيمة. فلهذا مباشرة الآية قالت لا إكراه في الدين، يعني هذا التوحيد هذا الذي بيناه لكم ينبغي لكم أن تعتقدوا، لاعتقادكم به له طريقان، إما ولو شاء لهداكم أجمعين، يعني لو شاء مشيئة تكوينية أن تكونوا جميعا معتقدين بتوحيده، يستطيع أو لا يستطيع؟ ها؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ ولكن حكمته تعلقت بهذا أو لم تتعلق؟ شاء أن يهديهم جميعا مشيئة تكوينية أو ترك الأمر لاختياركم؟ قال: الأمر متروك لاختياركم، من شاء فليؤمن ومن شاء ماذا فليكفر. فلهذا مباشرة الآية قالت لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذن الآية المباركة وجه ارتباطها بالآية السابقة أنها تريد أن تشير إلى طريق العبودية لهذا المعبود الموصوف المنزه، فأشارت إلى مقام الرضا. أسهر على مباني بعد العرفاء يقول بأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعبد عن رضا لا عن إكراه، أراد أن يعبد عن رضا، رضي الله عنهم ورضوا عن، لا أن يعبدوه ماذا؟ إكراها وجبران. فأشار إلى مقام الرضا الذي هو من لوازم المعرفة واليقين والبصيرة التامة في أمر الدين، وهو أعلى مراتب العابدين. هذا وجه الرابط بين الآية السابقة والآية اللاحقة. أما هذه الآية المباركة لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ندخل فيها مولانا لو الإخوة ملي ندخل خوف إن شاء الله تعالى. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لكي يتضح معنى البحث الأول طبعا، لكي يتضح معنى الإكراه التي قالت الآية لا إكراه، لا بد أن يتضح معنى الدين الذي لا يوجد فيه إكراه. نحن نعلم جميعا أن الدين مركب من أمرين، من مجموعة من الاعتقادات والاعتقاديات المربوطة بالقلب، أمور قلبية، ومجموعة من الأعمال الظاهرية البدنية المرتبطة بالحركات الخارجية. فلهذا تجدون القرآن الكريم هذه الحقيقة يؤكدها في أكثر من آية، في آيات متعددة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان مرتبط بأمر قلبي، وعمل الصالحات مرتبط بأمر ماذا؟ بدني وظاهري. أو في أول سورة البقرة يقول تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إذن هناك إيمان وهناك ماذا؟ وهناك عمل. هذا هو مجموع الدين. الدين هذه المجموعة، مجموعة الاعتقادات القلبية والأعمال ماذا؟ الخارجية. يعني عمل جوانحي وعمل جوارحي، عمل مرتبط بالجوانح بالقلب، وعمل مرتبط ماذا؟ بالجوارح الخارجية. هذه المقدمة من المقدمة للأمور الواضحة. السؤال المطروح هنا، الآية المباركة عندما قالت لا إكراه في الدين، مراد من الدين هنا ما هو؟ المجموع من الاعتقاديات والجوارح والأعمال الجارحية، أو أحدهما دون الآخر؟ توجد احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول أن نقول أن المراد من الدين هي الأمور الاعتقادية. الاحتمال الثاني أن المراد من الدين هي الأمور الجوارحية. الاحتمال الثالث أن المراد من الدين هو مجموع الأمور الاعتقادية والجوارحية. هذه احتمالات بدوا تأتي إلى الذهن. السؤال المطروح هنا، ما هو المراد من الدين؟ هل المراد كلا الأمرين معا لا إكراه فيهما فيه؟ هل أنه لا إكراه في الأمور العملية، أو لا إكراه في الأمور ماذا؟ الاعتقادية. بحثه إن شاء الله يأتي في غد، والحمد لله رب العالمين.